الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تحقيقات قضائية دولية مالية بين الاثنين والجمعة بعد استكمال لبنان إجراءاته. المعرقل الأول عون: سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخل أجنبي. عبود يحيل إلى بيطار ملفات موقوفين في تفجير المرفأ للمراجعة، وقضية أربع آب تتحرك في لندن. أيوب: كل نائب ينسحب من جلسة انتخاب الرئيس يضيع الوقت على التعافي. بيروت: الأغلى عربيا والأسوأ في نوعية الحياة. إيران تعدم مشاركين في التظاهرات، وطفل يطلق النار على معلمته في فيرجينيا. بعد وفاة ابنه وديع، نقل الوسوف إلى الطوارئ. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. لن تحمل العطلة الأسبوعية التي استتبعت عطلة الأعياد أي كسر للجمود السياسي أو فك للعقد المستعصية من رئاسية وحكومية وبرلمانية لتخلو الساحة كليا الأسبوع المقبل للملفات القضائية، مع وصول مرتقب لوفود قضائية أوروبية بمهمة محددة هي التحقيق مع حاكم مصرف لبنان ومسؤولين مصرفيين بعد الاتفاق مع المراجع القضائية اللبنانية على آلية التحقيقات وطريقتها، حتى لا يعتبر التحقيق الدولي انتهاكا للسيادة اللبنانية، هذه السيادة التي انتهكتها المنظومة السياسية الفاسدة بحزبها الأصفر الحاكم وأتباعه وتيارها البرتقالي من خلال الصفقات والسمسرات وتشريع التهريب عبر الحدود الفالتي تحت غطاء سلاح غير شرعي.
فقد استكمل القضاء اللبناني الإجراءات القانونية واللوجستية الممهدة لاستقبال الوفود القضائية الأوروبية الآتية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبور نهاية الأسبوع للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامي ومسؤولين في البنك المركزي وأصحاب مصارف لبنانية كبرى لتحديد مصادر أموال سلامي الموجودة في مصارف أوروبية وتحويلات مالية حصلت من لبنان إلى الخارج في السنوات الأخيرة.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مرجع قضائي لبناني أن كل التباينات التي برزت بين الجانبين اللبناني والأوروبي تبددت نهائيا، إذ تم الاتفاق على توحيد الإجراءات وآلية حصول التحقيقات، وتحدث عن تعديلات طرأت على مهمة الفريق الأوروبي، بحيث اتفق الطرفان على عقد جلسات الاستجواب في القاعة الرئيسية لمحكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت في حضور قضاة من النيابة العامة التمييزية اللبنانية يتولون بأنفسهم مهمة الاستجواب وطرح الأسئلة التي يحملها القضاة الأوروبيون في حضور هؤلاء القضاة ضمن تنفيذ استنابة قضائية ترعاها اتفاقات التعاون الموقعة بين لبنان ودول الوفود الثلاثة والتي تحترم صلاحيات القضاء المحلي.
وقال المرجع القضائي الذي رفض ذكر اسمه إن مهمة الوفود الأوروبية تنطلق الاثنين وهي مقسمة على مراحل عدة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى محددة بخمسة أيام تبدأ في اليوم نفسه أي الاثنين وتنتهي الجمعة، يخضع في خلالها 16 شخصا للتحقيق ليس من ضمنهم سلامي، وهي تشمل مسؤولين كبارا في البنك المركزي ومديري مصارف لبنانية. أضاف أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كلف رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد أولى سعد مهمة تبليغ الأشخاص المطلوب استجوابهم مواعيد الجلسات، وأن الأخير باشر تنفيذ التبليغات فورا.
القاضي عويدات التقى أمس وفدين من السفارتين الفرنسية والألمانية، وتم البحث في ترتيبات وصول الوفود القضائية وتحديد آلية التعاون بين الطرفين، كما عاين وفدا السفارتين قاعة محكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل التي ستجرى فيها الاستجوابات والإجراءات التي سترافقها.
وقد عبرت الأوساط القضائية عن ارتياحها للتطورات التي حصلت، في حين أكد مصدر متابع للملف أن التعاون حصل في السابق وسيتم التعاون مجددا مع أي تحقيق خارجي في الملفات المالية وتحديد مصادر الأموال المحولة من لبنان إلى الخارج.
وشدد على أن القضاء اللبناني معني أكثر من الأوروبي بمعرفة طبيعة تحويل الأموال وما إذا كانت شرعية أم هي عائدة للخزينة اللبنانية، لكن بشرط سلوك الإجراءات الصحيحة التي تراعي سيادة لبنان واحترام مؤسساته، معتبرا أن النتائج التي ستنتهي إليها التحقيقات ستخدم مسار التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني، لأنه سيطلع على كل المعلومات المتوافرة للقضاء الأوروبي وسيبني عليها إجراءاته في المرحلة اللاحقة.
الرئيس السابق ميشيل عون المعرقل الأول للتعيينات القضائية ومختلف الملفات والقضايا، وأطلق يد قاضية البلاط لتنتهك حرمات المؤسسات السنسابيا وسياسيا، وسعى جهادا لتعيين قاض رديف في قضية انفجار المرفأ. اعتبر أن سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخل القضاء الأجنبي، وسأل هل يستطيع من تبقى من شرفاء القضاة استعادة الثقة المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا؟
وفي السياق القضائي أيضا، أحال رئيس مجلس قضاء الأعلى سهيل عبود إلى المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ملفات عدد من الموقوفين في القضية للمراجعة، علما أن يد القاضي بيطار لا تزال مكفوفة حتى الساعة.
ومن لبنان إلى بريطانيا، حيث أشار مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار المرفأ إلى أنه في إطار المحاكمة القائمة في لندن أمام محكمة العدل العليا ضد الشركة الإنجليزية سافارو فيما خص مسؤوليتها المدنية في الانفجار، استحصل مكتب الادعاء من سجل التجارة على قرار جديد لتمديد تعليق عملية تصفية هذه الشركة لغاية حزيران 2023، والتي حاولت التملص من مسؤوليتها بطلب شطبها من سجل التجارة قبل أن يتدخل مكتب الادعاء بالتصدي مع محامين آخرين لهذه المحاولة لدى سجل التجارة، ومن ثم قام مكتب الادعاء بمقاضاة الشركة مدنياً أمام المحكمة الإنجليزية.
وأوضح المحاميان كميل أبو سليمان ونصر دياب في بيان أن المحاكمة تسري بوتيرة متسارعة، وانعقدت جلستان أخيرها في تشرين الثاني الماضي، وصدر عدد من القرارات الإعدادية المهمة التي صبت لصالح الضحايا والتي سيتم الإفصاح عنها لاحقا، وآملا أن يتم للمرة الأولى منذ وقوع الانفجار تحديد هوية أحد الأطراف قضائيا، والمسؤولون كثر في هذا الملف المتشعب، ما يشكل خطوة مهمة على درب الحقيقة الطويل.
في الملف المالي، قالت عضوة تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب إن المستجد حاليا هو دعوة لجنة المال والموازنة لدراسة اقتراح قانون تقدم به نواب تحت عنوان قانون الإطار لإعادة الانتظام للقطاع المالي بشكل يتقدم على مناقشة الكابيتال كنترول.
وينص اقتراح القانون المذكور على إعادة رسملة مصرف لبنان ومعالجة الواقع الحالي للودائع المصرفية بالعملات الأجنبية وإنشاء صندوق استرجاع الودائع، كما يهدف القانون إلى تحديد الخسائر التي تكبدها المركزي جراء تدهور مراكز النقد الأجنبي لديه، ووضع الإطار القانوني العام لمعالجة تلك الخسائر وتداعياتها.
أيوب انتقدت الدعوة لمناقشة هذا الاقتراح قبل تحديد المسؤوليات، موضحة أنه عندما تحدد المسؤوليات على الدولة والمصرف المركزي والمصارف عندها ستتمكن من وضع الضوابط، ومضيفة أنه منعا لوضع العربة قبل الحصان ضروري اليوم تحديد المسؤوليات قبل مناقشة السحوبات الشهرية في المادة السادسة مثلا.
وشددت على أنه كان الأجدى يتم وقف المادة إضافة إلى تعليقها في القانون السابق لإنصاف المودعين، فالأولوية الآن للبدء بالقانون السابق وليس للقانون المزمع البدء بمناقشته، وهو قانون تقدم به نواب بدلا من أن يأتي من قبل الحكومة. وكررت النائب أيوب أن الانتظام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تحدد الأمور الباقية، مشددة على أن كل نائب ينسحب من جلسة انتخاب الرئيس يضيع الوقت على تعافي لبنان من أزمته.
كما أكدت عدم الذهاب إلى جلسة تشريعية في الهيئة العامة للبرلمان لإقرار قوانين قبل انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرة إلى أننا رفضنا الموازنة المالية العامة لأنها كانت غير تصحيحية، والآن نرى نتائجها الكارثية. حتى صندوق النقد الذي كان يعتبر أنها شرط ضروري للإصلاح لم يعد يراها مناسبة مع الوضع الحالي. واعتبرت أيوب أن التشريع على القطع يوصلنا إلى هذا المكان، بينما يجب أن تدفعنا المصلحة لتنفيذ الإصلاحات وتلبية مطالب صندوق النقد بإصلاحات جذرية وليس بأشباه حلول.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا بين 44200 ليرة للشراء و44350 ليرة للبيع.
حكوميا، قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان،
دولة الرئيس وجميع الفرقاء ما رح يعملوا جلسة مجلس وزراء إلا بالإشياء الأساسية الضرورية والملحة، مثل جلسة المجلس وزراء الأولانية اللي انعقدت اللي كان فيها هي الدواء، وكان فيها غسيل الكلية اللي هو شيء أساسي، وكان فيها جايتنا هبات من برا كمان، هذه إفادة للشعب اللبناني. دولة الرئيس ومثل ما قلت كل الفرقاء إذا إشياء ملحة رح نشارك أكيد، لأنه هذا موضوع أساسي وضروري للبلد.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا تذكاريا في بازليك سيدة لبنان الحريصة، وفاء لذكرى الباب الراحل بنديكتوس السادس عشر، لافتا في عظته إلى أنه وفي زيارته الرسولية للبنان والتي ختم فيها كل زياراته أعلن حبه ورؤيته لهذا الوطن.
ظل البابا بنديكتوس أمينا لهذا الحب للمسيح، وبقوة هذا الحب رعى رعية المسيح الجامعة، وها هو قبل أن يسلم الروح يجدد الوعد للمسيح: يا يسوع أنا أحبك. فطارت روحه إلى مجد السماء.
أفادت وكالة القضاء الإيراني بتنفيذ النظام حكم الإعدام بحق شخصين شاركا في التظاهرات الاحتجاجية، وهما محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسني.
لم تعمر الهدنة التي أعلنتها روسيا الخميس الماضي من جانب واحد مع استمرار القصف المتبادل بين الجانبين، في حين كشفت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار، وأعلنت ألمانيا وفرنسا مساعدات عسكرية تشمل مركبات قتالية ودفاعات جوية.
وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن قواتها اضطرت لتدمير مواقع تابعة للجيش الأوكراني بعد قصفها مواقع روسية عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ. في المقابل قال رئيس إدارة لوغانسك الأوكرانية إن مناطق عدة تعرضت للقصف الروسي 14 مرة، كما تمت محاولة اقتحام 3 بلدات في 3 ساعات من الهدنة الروسية المفترضة. كما أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية شنت 13 ضربة على البنية التحتية في دونيتسك.
فاز المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأمريكي زعيم الأغلبية في المجلس كيفن ماكارثي برئاسة المجلس بعد 12 جولة من التصويت.
أوقف طفل يبلغ 6 سنوات بعد إطلاقه النار على معلمته في مدرسة ابتدائية في الولايات المتحدة بواسطة مسدس، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة بحسب ما ذكرت الشرطة، التي لفتت إلى أن الطفل محتجز وإطلاق النار ليس عرضيا، وهو حصل نتيجة مشاجرة في الصف أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة. عبر مدير المدرسة عن شعوره بالصدمة وقال: نحن بحاجة إلى دعم مجتمعنا للتأكد من عدم وصول الأطفال إلى الأسلحة. في المتفرقات، برزت بيروت كأغلى مدينة عربية وفقا لمؤشر كلفة المعيشة العالمي الذي يصدره موقع نامبيو للإحصاءات لدى مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في نيويورك، مع بلوغ مؤشر كلفة المعيشة فيها 80.30 لتأتي في المرتبة 46 عالميا. أما على صعيد مؤشر نوعية الحياة للعام الحالي، فحلت العاصمة اللبنانية في المرتبة 240 ضمن 242 مدينة في العالم، والأخيرة ضمن المدن العربية المشمولة بالمؤشر الصادر أيضا عن الموقع نفسه بنتيجة 56.8.
سرق مجهولون صناديق التبرعات من أمام محطة محروقات في بلدة علي النهر البقاع، ووثقت كاميرات المراقبة عملية السرقة التي حصلت منتصف ليل الخميس الجمعة وفرار المتورطين إلى جهة مجهولة.
تعرضت سوسن 22 سنة لحادث سير إذ صدمتها سيارة بينما كانت تهم بالصعود على الرصيف بعد عبور الشارع في خلدي، وأفادت شقيقتها بأن الشابة كانت في طريقها إلى جامعتها عندما وقع الحادث، وأكمل السائق طريقه من دون توقف، وسوسن تركض حاليا في المستشفى ريثما تتعافى من إصابتها، فهي تحتاج إلى عملية في رجلها، كما تسبب الحادث بتضرر إحدى كليتيها. أضافت: ما بدنا شي، بس معقول ما يوقف يشوف شو صار، أو على القليل يطلب الإسعاف.
بعد نحو أسبوعين من فقدان الاتصال بالشاب عبد الكريم ظاهر 26 عاما عند الحدود التركية البلغارية، وردت أنباء إلى عائلته تفيد بمقتله أثناء محاولته الدخول إلى بلغاريا في ظروف غامضة. وكان ظاهر ابن بلدة حولة الجنوبية، سافر إلى تركيا قبل 2 شهر للانتقال إلى أوروبا عن طريق مهربين من أجل تأمين حياة كريمة لزوجته وطفلته الوحيدة. وناشدت العائلة المسؤولين اللبنانيين ولا سيما السفير اللبناني في بلغاريا العمل على استعادة جثمان ابنها.
غرد الوزير السابق فادي عبود عبر تويتر وكتب في 22/1/22/12/22: غادرت من مطار بيروت وأخبرناكم عن الطابور على ماكينات الإكس راي وعن العذاب والنطرة. اليوم سأخبركم ورغم كل مصائبنا نسي السائق كيسا من الديوتي فري على الترولي. انتبهنا بعد مرور أكثر من ساعتين، عاد إلى المطار، سلمه الدراكيل كيس حاملا وكاملا مع ابتسامة وختم: نعم هذا في مطار الشرف بعد عنا.
فنيا، بعد وفاة نجل الفنان جورج وسوف الأكبر وديع إثر تعرضه لأزمة صحية حادة، فإن حالة الوسوف صعبة وهو نقل إلى الطوارئ بعد معرفته بنبأ الوفاة بسبب نوبة أعصاب. وديع خضع منذ أكثر من أسبوع لعملية تكميم في المعدة، ولفت أحد المقربين إلى أنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة في منزله وأغمي عليه، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى. وأمضى سلطان الطرب ووالدة وديع وعائلته وعدد كبير من محبي جورج وسوف ليلة الخميس الجمعة في المستشفى بجوار وديع. يحتفل بالصلاة لراحة نفس وديع غدا في 11 من قبل الظهر في كنيسة مرن أولى الأشرفية، ومن ثم ينقل جثمانه إلى مسقطه في كفرون حيث يوارى في الثرى. تقبل التعازي اليوم والسبت المقبل في 14 من الحلي في كنيسة مرن أولى الأشرفية من 12 ظهرا وحتى 6 مساء.
الوسوف كان وصف نجله الراحل: هيدا دمعة عيني.
شو بتطلب لودي؟ سكلك حبة عنب، سوك حبة عنب.
هذا عودي، هذا دمعة عيني، هذا الغادي، هذا حبيب القلب جوا. أنا مسميه على تليفون جيسس وودي.
أوف.
هذا ودو هيدا الحنين تبعي. أوكي.
يعني بتحبه لدرجة؟
لا بالصفحة.
بتحبه لدرجة العبادة.
هذا الغادي، هذا وديع. عمك أبو وديع.
قول حب.
زاد الناقد الفني جمال فياض من التكهنات حول حدث يخص السيدة فيروز يتم التحضير له ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وكتب عبر تويتر أنه يتم البحث عن مكان يتسع لها ولحفلها الكبير، وسأل: ترى هل سيتحقق هذا الحلم الذي نتمناه منذ سنوات وسنوات؟ وتفاعل المتابعون مع التغريدة إذ ربطوا بينها وبين ما أثير في اليومين الماضيين عن ليلة كبيرة لفيروز يتم التحضير لها في الرياض.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى مصلحة الأرصاد الجوية في المطار، صباح الخير وسام.
صباح النور لك كل مستمعينا.
هاي تبدأ تشتي وما بدأ تشتي، حيرتنا.
لا خلص، هلا المنخفض الجوي اللي كان ضرب لبنان امبارح بينحسر تدريجيا وبيستقر الطقس اعتبارا من بعد الظهر، يعني بعد رح نشوف شوية أمطار من هون لفترة الظهر وبعدين بيستقر الطقس بانتظار منخفض جوي جديد بس خفيف الفعالية متمركز فوق مصر بيقرب علينا اعتبارا من ليل بكرة، بيحمل معه شوية أمطار خفيفة بالمناطق الجنوبية والداخلية. بالتفاصيل اليوم طقسنا لكان مثل ما ذكرت غائم لغائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وطاسات أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بعض المناطق الشمالية خاصة خلال الفترة الصباحية مع تصاعد للثلوج على ارتفاع 1700 متر بيتحسن طقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر. وهذا كل التفاصيل.
شكرا لك وسام، هيئتك مقرب، انتبه حالك، سلمت قلبك.
الله يسلمك.
شكرا لك وسام. خلينا ننتقل هلا للطقس بأمريكا كارلا.
نعم، في الولايات المتحدة تسببت أمطار غزيرة ورياح مدمرة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والمتاجر في شمال ولاية كاليفورنيا، فيما تستعد المنطقة لموجة أخرى من الطقس السيء مطلع الأسبوع المقبل. ويتوقع أن تهطل أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 15 سنتيمترا ويحتمل أن تتسبب في سيول وانهيارات أرضية، فضلا عن هطول الثلوج تتراوح سمكتها بين 30 و90 سنتيمترا في مطلع الأسبوع على سلسلة جبال سيرا، حيث قيست تراكمات للثلوج بارتفاع يتراوح بين 30 و45 سنتيمترا في وقت سابق من الأسبوع الحالي. ويأتي التوقع المقلق في أعقاب عاصفة هوجاء من المحيط الهادي صاحبتها رياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج كثيفة في أنحاء المنطقة ليومين.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: تحقيقات قضائية دولية مالية بين الاثنين والجمعة بعد استكمال لبنان إجراءاته. المعرقل الأول عام سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخل أجنبي. عبود يحيل إلى بطار ملفات موقوفين في تفجير المرفأ للمراجعة، وقضية أربعة آب تتحرك في لندن. أيوب كل نائب ينسحب من جلسة انتخاب الرئيس، يضيع الوقت على التعافي. بيروت الأغلى عربيا والأسوأ في نوعية الحياة. إيران تعدم مشاركين في التظاهرات، وطفل يطلق النار على معلمته في فرجينيا. بعد وفاة ابنه وديع، نقل الوصوف إلى الطوارئ. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.